الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم.
قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يقول تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يعني اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرض كالهدايا والحقد على تعظيمهم إياه، فخشوا لعنهم الله أن أظهروا ذلك أن يتبعهم الناس ويتركوه، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزع يسير، تباعوا أنفسهم بذلك واعترضوا عن الهدى واتباع الصح وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بما جاء عن ذلك بذلك النزع اليسير، فخاضوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما أصابه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل الواضحات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه وصاروا عونا له على قتاله وجاءوا بغضب على غضب، وذمه الله في كتابه بغير موضع، فمن ذلك هذه الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا فهو عرض الحياة الدنيا.
وليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى. فهذه الآيات إن كانت نزلت في اليهود الذين كتموا الحق وهو نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته من أجل دنيا ورياسة يريدون تحصيلها، فإنه يدخل في ذلك كل من كتم العلم لأجل دنيا، كل من كتم العلم وبدل فيه وغير ولبس من أجل الحفاظ على رياسته وعلى منصبه فإنه داخل في هذه الآية. والواجب على من علمه الله أن يبين وأن يبلغ وأن لا يكتم، فإن كتمان العلم من كتمه ألجمه الله عز وجل بلجام من نار يوم القيامة. ويحذر العالم من الكتمان والتلبيس، وكل ذلك يتنافى مع مهمته ووظيفته، كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالعالم هو الذي يبلغ ولا يكتم ولا يبدل ولا يلبس. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلقوا الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فيحرم على الإنسان أن يكتم العلم، أن يلبس فيه، يكتم العلم ويلبس فيه من أجل رياسة، من أجل منزلة، من أجل دنيا، يعطي الناس الفتاوى على حسب ما يحافظ على مركزه ومنصبه وماله ورياسته. بئس هذا الصنيع. فهذه الآيات نزلت في اليهود إلا أنها عامة في كل من كسم علما وكل من باع هذا العلم النفيس المشروع بدنيا زائلة رخيصة. نعم. كيف يعني بعدن صد؟ طيب صحيح. الذي يكتم علما يكتم علما بشرطه، والذي يبلغ علما يبلغ علما بشرطه، فأي علم تبلغه؟ كيف لو تصدر قبل التأهل؟ تصدر قبل التأهل إذا ما عنده علم، لأن العلم أقسام: علم بالمسألة نفسها، علم بواقعها، علم بحال المدعو، هذا كلها داخل في أنواع العلم. فهل حصل له ذلك؟ أو أنه حصل علم بالمسألة لكن لم يحصل علم بواقعها وعلم بحال المدعو، فقد يضر أكثر مما ينفع. ولكن العلم الذي توافر شرطه عالم متأهل وتصدر فكتم علما يرجو به دنيا، يكتم هذا العلم عن فلان، يكتم هذه الفتوى لأنها تعارض مادته وتعارض سلطانه وتعارض قوما قد يزيلون عن مكانه. نعم هذا هو الكتمان. لكن الذي يتصدر بلا تأهل هذا قال الله بلا علم، هذا آثم. نعم وإن أصاب الحق لابد هناك أهلية في بلاغ العلم، لابد من أهلية في بلاغ العلم. وحتى السلف رضوان الله عليهم ما كانوا يفتون ولا يدرسون إلا بعد تأهل وبعد إجازة شيوخهم لهم. نعم
فاستهزأوا بآيات الله المنزلة على رسله
فلهذا استحقوا العذاب النكال. ولهذا قال: ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
فدل هذا على أن هذا على عقوبة من يكتم العلم، ففيه قول الله سبحانه وتعالى: أولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار. إذا كان يكتم العلم من أجل دنيا يحصلها بماله، فما يأكل في بطنه إلا نارا، والجزاء من جنس العمل. أراد أن يتمتع بهذا المال فيأكل ويشرب ويلبس، سوف يأكل في بطنه نارا. أضف إلى ذلك لا يكلمهم الله يوم القيامة كلام رحمة وكلام تنعم، وإلى ما من أحد إلا وسيكلمه الله عز وجل، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهذه عقوبة عظيمة لمن كتم علمه، وكثير من الدعاة على ذلك إلى من رحم الله سبحانه وتعالى، يكون عالما الحق ولكن يكتمه من أجل مصلحة دنيوية ليس مصلحة شرعية. ولا الإنسان قد يكتم بعض العلم أحيانا لمصلحة شرعية، لمصلحة شرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما قال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تخبرهم فيتكلوا. فدل هذا على أن بعض العلم قد يحجز عن بعض الناس لمصلحة شرعية شرعية. وقد قال أيضا أبو هريرة رضي الله عنه الذي كان لا يكتم علما، هو الذي قال أيضا كما عند البخاري: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فقد بثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. فدل هذا على أنه قد يكتم بعض العلم لمصلحة شرعية، أما الكتمان لمصلحة دنيوية فهذا محرم بإطلاق. انظر مثلا إلى بعضهم يخطب على المنبر بأن قول شرط الكمال هذا قول مرجئة العصر، فلما يكتب من بجواره كتابا في هذا، ولما يحاضر من بجواره محاضرة في هذا، ولما يتمنى من بجواره هذا القول، ولما يرى من بجواره أن المسألة خلافية، كل هذا وهو يكتم الرد عليهم، هذا بما تسميه؟ ماذا تسمي هذا؟ وحينما يكون عنده جاهل لا يعرف كوعه من كرسوعه، ومع ذلك يقول هو من أعلم الناس بالجرح والتعديل بهذا التلبيس، ويكتم جهله ويظهر علمه، هذا ماذا تسميه؟ ماذا تسمي هذا؟ وحينما يدرس الواحد يوما ما مسألة الإيمان ويكتب فيها كتابا ثم يكتم ويسكت عن نصرة الحق، هذا ماذا تسميه؟ وحينما يأتي كثير منهم يقرر الحق ويقول عبارة وافق هذه ما فيها إشكال وكذا وكذا، ثم إذا جاءت مناسبة ينال فيها ممن يحقد عليه ويحسده يقول هذا يقتضي الطعنة، هذا ماذا تسميه؟ وهذا يمثله الأحزاب الموجودة الآن، مثل حزب الرسلاني أستاذ في كتمان الحق وتلبيسه على نحو هذا. كل الذي ذكرته لكم أمثلة الحزب الرسلاني، درستان وحزب، هذا هو الموجود. وأيضا الذين كانوا ينكرون، الذين كانوا يدرسون يعني تحريم الثورات والمظاهرات وعدم الخروج على السلاطين ثم بعد ذلك جوزوها وكذا وكذا، أمثال حسان وغير هؤلاء. لماذا يكتم العلم؟ لماذا يكتم العلم؟ ولهذا رأيت، سمعت عن بعضهم لما جاء عهد الإخوان أخرج كتاب صحيح مسلم وصار يقرأ من شرح النووي: وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. الآن خرج شرح النووي لمسلم، أما في الثورة الأولى ما كان موجودا، أحيا الله النووي في عهد مرسي فكتب هذا الكتاب فنشروه بين الناس كأنه هذا. والذي أيضا رئيس الحزب الرسلاني الذي أنكر على الجماعة التي خرج على السلطان الأول لما خرج عليه شهورا وهم يكتبون دعوات إلى الخروج عليه أنكر، ولما جاء السلطان الثاني وخرجت جماعة أخرى ما تكلم بكلمة واحدة. أيضا كانت المظاهرات حراما ولو إذا أذن السلطان، ثم في الثاني خرج من يفتي بأن من ترك هذه المظاهرة فأنا يكون متوليا يوم الزحف لأن السلطان أمر بهذا. هذا ماذا تسميه؟ هذه صناعة يهودية، في صفتها وإن اختلف الحكم، لكن هذا هو الكتمان والتلبيس، هذا هو الكتمان والتلبيس. لكن إنسان لو اجتهد في مسألة اليوم ثم بان خطأ فرجع عنها غدا، هذا ما يقال غير كلامه تغييرا مذموما، إنما اجتهاد بدأ، كالذين أصلوا للشافعي وقال الشافعي لو قول في القديم ولو قول في الجديد، يعني عادي، وكأن الشافعي كان في بغداد وضع للناس فقها، فلما أتى لمصر وضع فقها آخر. لا، هذه مسائل ظهر للشافعي فيها اجتهاد حتى ولو كان مقيما في بغداد، حتى لو كان الشافعي مقيما في بغداد، ليس هناك علاقة بين بغداد ومصر في تغيير اجتهاد الشافعي، وإنما العلاقة هي تغير اجتهاد يبدو للعالم ويبدو للإمام. فقد يكون الإنسان على قول اليوم ويعود. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي في ربا الفضل بالجواز، كان يرى الدرهم بالدرهمين عادي، لم يرجع ابن عباس إلا قبل أن يموت بسبعين ليلة، رجع رضي الله عنه عن هذه الفتوى ورأى التحريم، حتى قال له السائل ألم تكن تقول هذا قبل هذا؟ قال نعم كنت أقول، ولكن حدثني فلان وفلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فيرجع الإنسان، هذا ما يقال اجتهاد بحسب المكان، إلا إذا كانت الفتوى متعلقة بالمكان أو متعلقة بالزمان، ولا تتغير الفتوى بتغير الزمان، إذا كانت الفتوى متعلقة بزمان بعرف بعادة، لأن هناك من الأحكام ما يعلق على العرف، وبالوالدين إحسانا، حد الإحسان ما هو؟ التلطف بالأبوين وكذا، حد إيه؟ حسب العرف. والله لو جاءني عرف اليوم يقول لو أنت ركبت السيارة بالخلف وأبوك بالأمام يبقى هذا عقوق له عدم احترام، يبقى أركب أنا بالأمام وأبي يركب بالخلف. طيب لو جاء العرف لا، أبي اللي يركب الأول بالأمام وأنا أركب بالخلف، لو عكست يكون هذا عدم احترام، أعكس. فإذا تعلقت الفتوى بمكان أو عشرون بالمعروف، الزوج عشرة بالمعروف، حدود هذا المعروف إيه؟ هذا يرجع فيه إلى العرف. زوجة الوقت مثلا بتصبر لك وبتكنس البيت وبتعد الطعام وكذا وكذا، أنت لما بتأتيها مثلا تقول لها تعمل الشاي معاه، بس تعمل الشاي، يبقى أنت محسن إن شاء الله معاشر معروضة، بيعمل الشاي على والله على ما بلم الأكل وجمع بيعمل الشاي، يا سلام هذا زوج مثالي. لكن لو افترضنا العرف ان الزوج هو اللي بيصبن وهو اللي بيكنس، خلاص يبقى خلاص صبن وكنس، العرف بيقول ذلك. زي العرف كان عندهم تأتي بخادمة، المرة تأتي بخادم، اليوم لا، ما عندنا ما في خادم. فالعرف هذا، فإذا تعلقت الفتوى بزمان أو بمكان بعرف يعني تغيرت الفتوى بتغير الزمان، لكن إذا لم تعلق بذلك وكانت حكما أصليا لا علاقة له بزمان أو مكان لا تتغير. فالشافعي مو بأن انتقل من بغداد إلى مصر وضع فقها جديدا شرعيا، لا، لكن بدل الشافعي اجتهاد جديد، وهذا يبدو له ولو كان في بغداد أو في غير بغداد أو في غير إيه؟ بغداد. فالإنسان ما يكتم علما أبدا ولا يلبس. فهذا الذي أظهر صحيح مسلم والنووي وكلام النووي في عهد مرسي، بالعكس ده خاطب مرسي ألا تكون كعثمان، ألا تكون كعثمان، لا تفعل ما فعل عثمان، وقد أثنت الأمة على عثمان، لا تفعل مثل ما فعل عثمان، تكون ضعيف تسلم، لا، قاتل. الآن ظهر صحيح مسلم كفتوى، وكفتوى عبد المقصود أيضا لما قال إن الإمام لو تغلب وقتل الناس نسمع له ونطيع ويبدل ويغير. يبقى هؤلاء بدلوا وغيروا، أصحاب الثورات الأولى وأصحاب الثورات الثانية بدلوا، كل منهم بدل وغير، والذي يخالف في ذلك يعارض نصوع الشمس ووضوح الشمس في ربيعة النهار، كل منهم بدل وغير، لم يعد تعليق على الفرقة اللي تخرج على السلطان قبلها ب14، لم يعد أبدا ولا حس ولا خبر، لم يعد تعليق على ثورة شعب، بل بالعكس من يتكلم فهو خارجي سبحان الله، لم يعد تعليق على نقد الرئاسة على المنابر، لم يعد تعليق على خروج في المظاهرات، لم يعد تعليق على إلغاء حكم حاكم سبحان الله سبحان الله ولا أدنى شيء من هذا. لكن هلم إلى الحويني ينتقد الليل والنهار. ليه؟ لأنه بيتكلم عن بينتقد بعض السياسات على المنبر. صارت حراما على الحويني أن ينتقد بعض السياسات على المنبر، وإنما هي جائزة لغير الحويني، لأن غير الحويني مع الختم، لكن الحويني ما معه الختم. لا، هي على الحويني وعلى غير الحويني لا تجوز أن تذكر مسالب السلطان على المنابر، لا تجوز، لا يجوز هذا. فهذا من الكتمان والتلبيس والتدليس على الناس. من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة شرعية؟ لا، من أجل دنيا زائلة، من أجل حفاظ على منصب ومكانة. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، إذا حباه الله عز وجل علما يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يكتم هذا العلم مع الحاجة إليه، ما يجوز. ولهذا أحمد لم يأخذ بالرخصة يا إخواني في فتنة خلق القرآن، أحمد لم يأخذ بالرخصة، لأن بيان العلم هذا تحتم على أحمد. ولهذا ورد أن أحمد لما نصحه البعض أن يترخص بهذا قال اذهب فانظر، فوجد خلقا كثيرا ينتظرون كلامه، قال أتريدني أضل هؤلاء؟ فتعلق الحق برقبة أحمد، فمن تعلق البيان والحق برقبته وجب عليه البيان ولا يسكت. لكن لو كتم الإنسان بعض العلم بعض للمصلحة، كما أنكر الحسن على أنس تحديث الحجاج بحديث العرانيين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم فيتكلوا، لا تخبر الناس فيتكلوا، وقال أيضا لأبي هريرة في حديث التوحيد أيضا. فقد يحصل كتمان. أنا مثلا بعض الناس لو أعطيه فتوى معينة قد يترخص بها في وقوع في معاصي ولا يحسن استخدامها، وهي حق أتدين الله به، فهذه أكتمها عنه، يعني ما أخبر بها أكتمها عنه، لأن أعلم أنه قد يستخدمها إيه؟ قد يستخدمها في باب قد لا أقول خلافا في مسألة، لأن بعض الناس لو ذكرت الخلاف في المسألة قد يتضرع بالقول الثاني وهو موجود عند العلماء، وأبين له الراجح فقط، أبين له الراجح. يعني مثلا أتي إلى رجل يفرط في صلاة الجماعة وأقول له مثلا جماهير أهل العلم على أن صلاة الجماعة سنة، لا، أقول لهذا الرجل صلاة الجماعة فرض عين، ثم أقدم الأدلة على أنها فرض عين، فرض عليه، ولا أذكر له بقى قال جماهير أهل العلم بأن صلاة الجماعة. ليه؟ لأن أنا أعلم أنه ينتظر هذا، لأنه لن يفعل هذه السنة. للأسف بعض أهل العلم، طبعا صلاة الجماعة لا أقل من السنة ولا في أقل من سنة، بعض الذين يرون صلاة الجماعة سنة وهم من أهل العلم لا يشهدون صلاة الجماعة، يقول سنة. طيب يعني هي السنة في الترك ولا سنة في الفعل؟ يعني سنة سنة الترك ولا سنة الفعل؟ طيب سنة أنت أولى الناس بالسنة، كما أنك تواظب على الرواتب وهي سنة، سنة لكن تواظب عليها لأنها سنة. بعض الناس يجلس على أمام بيته والصلاة تشهد، أو يدخل بسيارته والصلاة يؤذن لها ولا ينزل، ويسأله ناس يقول هذه سنة. طب هذه سنة يعني إيه؟ يعني السنة تفعل ولا السنة تترك؟ وإذا لم تفعل أنت الشيخ والعالم، هذه السنة في هذا في الجماعة. فتقتنى من كمال الفتوى إذا كتب السلام خلافية أذكر خلافا، لكن قد لا أذكر خلافا في وقت معين أو لأحد معين حتى لا يتذرع هذا. فهذه مصلحة شرعية ولا مصلحة دي دنيوية تعود علي؟ هذه مصلحة شرعية. نعم. ومثل ذلك الزيادة في العلم، أنك أنت تزيد شيئا من أجل دنيا أيضا، كواقعة الرجل الذي ذكر الحديث بين يدي السلطان وهو يلعب بالحمام، لما دخل إليه فجده يلعب بالحمام فقال قال صلى الله عليه وسلم لا صبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح. النبي ما قال أو جناح، قال في خف ونصل وحافر، لكن ويلعب بالحمام فيريد أن يقول له شيئا يدخله في هذا النصل قال أو جناح، يبقى زادها من حتى يقول له بأن ما تفعله ثابت في السنة. نعم.
قال الله تعالى
طيب نقف عند هذه الآية، نقف عند هذه الآية.